أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في رد بعض العلماء القائل بأن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه إلا إذا كان العلم تعلق بماذا؟ بحقيقة واحدة ليس بحقيقتين كالثوب والبدن. وقلنا إنه لا فرق في منجزية العلم الإجمالي لمعلومه بين تعلقه بحقيقة واحدة أو بحقيقتين، ولا فرق أيضا بين ورود أو مجيء أو تشكل علم إجمالي من خلال خطاب واحد أو من خلال خطابين، لأن المدار في المنجزية على اليقين بوجود التكليف. وبما أن اليقين بوجود التكليف متوافر متحقق لدى العالم إجمالا، فلا يستطيع أن يخرج عن عهدة التكليف المتعلق بحقيقة واحدة أو بحقيقتين، ويأتي من خلال خطاب واحد أو من خلال خطابين إلا بترك كلا التكليفين إذا صح التعبير. لا تدقون واجد على التعبير، يعني أن يقول دع هذا ودع ذاك فيتركهما، يعني يدع هذا ويدع، يدع النجس مثلا ويدع الزوجة. ثم أوردنا إشكالا وردا. خلاصة الإشكال بأنه قد يقال السبب في القول بعدم منجزية العلم الإجمالي لمعلومه إذا كان آت من خطابين هو أن المعلوم في أحدهما لا يصدق عليه العموم، يكون عندنا شك في العموم. ومن الواضح كما مر عليكم في الأصول ما نستطيع أن نتمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنثبت اندراج المصداق تحت عموم العام، يقول المات اللعن له. لذلك ثم رددنا هذا الإشكال بأن روح الإشكال الروح، وإحنا المدى على شنو؟ على الروح. روح الإشكال موجودة، حتى إذا تعلق أو إذا كان متعلق العلم الإجمالي حقيقة واحدة. ولذلك قلنا إن هذا التفصيل بلا محصلة، يعني ما في نتيجة غير النتيجة العلمية. نعم
مولانا، ليش
كتب
الجواب
نقلي؟ في بعض الأحيان ما تقدر إلا تجيب جواب نقلي، في أكثر الأحيان يعني ما تقدر تجيب جواب حلي، خاصة في المسائل البديهية. ايش بتقول له لو واحد قال لك واحد زائد واحد يساوي أربعة؟ معه قمت وانت حطيت يساوي أربعة في شيء ثاني، يعني لما تحط مثلا تليفون مع تليفون واحد زائد واحد تليفون زائد تليفون يساوي أربعة، جبت له قلم مع قلم قال له قلم مع قلم هذا أسلم عن اثنين، معه ما تقدر تسوي له أكثر من كذا في القضايا البديهية، بس تجيب له من خلال شنو المثال. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يعقل، خليه يعني تصير منبه وجداني إن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، أكثر من كذا ما تجيب حتى القرآن. ها ولا يعقلها إلا العالمون، إيه أما نفس الشيء، إيه ما أدري عاد إحنا محافظين دقيق يعني على كل. طيب كلامنا في هذا اليوم في التنبيه نمر ثلاث، خلاصة هذا التنبيه. نعم يتفكرون يعقلون يفقهون، يعني النتيجة هي واحدة. علينا بالمقصد، المقصد ان الانسان يعني المفكر العاقل اللي يفهم يفقه لا بد ان يعني يصل الى شنو الى هذه النتيجة. نعم التنبيه نمر ثلاثة، خلاصة هذا التنبيه دائما إذا قلنا العلم الإجمالي ينجز معلومه إذا كان للمعلوم، إذا كان للمعلوم أثر يترتب على هذا المعلوم بعد، وإذا كان هذا الأثر من الآثار التكليفية المتيقنة كما رأينا عندما نشك في أن أحد الإناء النجس في أثر هو شنو لا يجوز الوضوء به ولا يجوز شربه، فإذا في أثر معين، يقول الماتن لابد أن نلتفت إلى هذه القضية. المعلوم ينجز أو العلم الإجمالي ينجز معلومه إذا كان هناك أثر متيقنا، أما إذا كان الأثر مشكوكا بعد ما في أثر يترتب، لأنه عند الشك في ترتب الأثر على المعلوم لا معنى للقول بالمنجزية. في المبحث السابق شفنا صحيح هناك تكليفان مختلفان في الخطاب، الزوجة والماء، بس في أثر لكل منهما متيقن يجب على المكلف الترك بالنسبة للزوجة، ويجب عليه الترك بالنسبة للماء. أما إذا كان الأثر مشكوكا في أحدهما في حال كون العلم الإجمالي آت من خطابه، فلا معنى للقول بمنجزية العلم الإجمالي. واضح هذا؟ ولذلك الماتن يقول: الانتباه إلى هذه الحيثية يجعلنا نفقه المطلب صوابا. ايه مثلا يقول، يعطينا امثال: تارة يكون نعم الاثر المتيقن للمعلوم بالاجمال من سنخ واحد، كما في المائين اللذين احدهما نجس، طيب، وأخرى من سنخين مختلفين، كما إذا علمنا مثلا بغصبية الطعام أو نجاسة الثوب، هناك تكليفان مختلفان معي؟ أي غصبية الثوب يعني ما يجوز أن تشتريه مثلا، تتصرف فيه، تستعيره واكر. طيب نجاسة الطعام يعني ما يجوز تاكله، يحرم عليك أكله. طيب لكن هنا أثر مترتب على كل منهما، والحال أن المعلوم آت من خطابين مختلفين، يعني دع هذا ودع ذاك، اترك لبس الثوب أو بيعه أو استعارته أو وذاك أيضا الطعام لا تأكله. طيب والطعام بعد أيضا يجي في بيعه إذا كان نجس بناء على أنه لا يجوز بيع النجس وكذا، المبحث اللي مر عليكم. طيب الآن احنا عرفنا انه المعلوم الإجمالي العلم الإجمالي لا ينجز المعلوم إجمالا إلا إذا تيقن بترتب الأثر عليه، سواء كان آتم من خطاب واحد أو كان آتم من خطابين. طيب في بعض الأحايين يكون عندنا أثر وضعي، مو دائما أثر تكليفي، مر علينا النجاسة أثر تكليفي ولا أثر وضعي؟ إيه يعني مر علينا في بعض مباحث الأصول أن الأحكام تنقسم إلى قسمين: تكليفية ووضعية. ومبحث بعد أيضا العلم أو الحكم الوضعي، هل هو مجعول مستقلا أو منتزع من الحكم تكليفي؟ هذا مبحث مر عليه. يقول الماتن: الأثر الوضعي إذا كان منتزعا من الحكم التكليفي أكيد 100% يصير طرف من أطراف الترديد في المعلوم بالإجمال، وبالتالي يكون العلم الإجمالي ينجز ذلك الطرف. طيب الآن شوف، أنا لو علمت بأن نعم تجب علي هذه الصلاة أو الثوب نجس، شوفوا النجاسة ليش العلم الإجمالي ينجز النجاسة والحال أنها شنو؟ حكم مش تكليفي لكن يترتب عليه شنو؟ حكم تكليفي. وهو أن هذا الثوب النجس مانع، يمتنع الصلاة، تمتنع الصلاة في الثوب النجس، يعني لا يجوز الصلاة إلا في الثوب الطاهر. أي ولذلك يقول دائما إذا كان أحد الأطراف أو أحد الطرفين هو حكم وضعي لا نلحظه إلا بهذا اللحاظ من خلال كونه شنو؟ يعني منتزع من حكم تكليفي. أي ويترتب عليه ذلك الحكم التكليفي فيتنجس بهذا اللحاظ. ولا احنا ايش علينا؟ مو احنا اللي جعلين ان الشيء نجس، اشياء هو الشارع طبقا لاحكام بناء على وجود جعل مستقل او جعل تبعي كما مر علينا. في بعض الاحيان الحكم قد يكون وضعي ويترتب عليه أثر تكليفي، يعني قد يكون هذا الحكم الوضعي مجعولا بنفسه، مثل الطلاق، الطلاق للزوجة يعني البينونة بينهما. لو واحد تشكل لديه علم إجمالي أما بنجاسة الإناء أو بأنه طلق هذه الزوجة الطلقة الثالثة، وحتما واحد منهم حتى صارت بائنة يعني بعد ما تكون يرجع فيها. طيب واضح هنا بعد، حتى لو قلنا إن هذا مجعول بنفسه حكم تكليفي وهو أن كون هذه مطلقة أو تحقق الطلاق أو أصبحت بائنة عنه هذا الحكم الوضعي وإن جعل بالاستقلال، لكن طرفيته للعلم الإجمالي باعتبار ما يترتب عليه من أثر تكليفي، هذا واضح. أما إذا كان أحد الطرفين للعلم الإجمالي أو للمعلوم بالإجمال مشكوك ترتب الحكم التكليفي عليه أو غير فعلي في ترتبه عليه، فواضح لا يكون العلم الإجمالي منجزا للمعلوم، بمعنى أن ما قلنا من النتيجة السابقة والآنفة من أن العلم الإجمالي ينجز معلومه بالنحوين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية هنا لا يتحقق. ليش؟ لأن يصير عندنا فقط واحد من طرفي العلم الإجمالي فيصير مشكوك نستطيع أن نجري عنه البراءة، والثاني مو حكم فعلي لو فرضنا وجود طرفين، مثال ذلك. ولذلك يقول شوف إذا أنا الآن أعلم بنجاسة أحد الدرهمين، واحد من الدرهمين نجس، طيب علمت الآن بنجاسة واحد من الدرهمين وأنا مو مورد ابتلاء لي هالدرهمين، شو بسوي فيهم؟ أنا باكلهم ببيع بشتري بهم، يعني مو مورد لي ولا بمسهم برطوبة مثلا حتى أقول، فالعلم الإجمالي يعني ما عندي أي مشكلة فيه، يعني علمي بأن أحد الدرهمين نجس ما يترتب عليه أي أثر، إلا إذا فرضنا وجود أثر للمساورة برطوبة مثلا. إن قلت أصلا أنت أصلا بمجرد أن تعلم المفروض يتشكل علم، يعني أنت يجب عليك أو يحرم عليك مس أحدهما بالبلة ببلة اليد، نعم، وبالتالي لو مسست أحدهما ببلة يدك ثم صليت أصبحت يدك ماذا؟ نجسة. لأن لا معنى لمنجزية العلم الإجمالي إلا ترتب هذا الأثر، أنه إذا تنجست يدك بالممسوس اللي هو أحد طرفي العلم الإجمالي امتنع عليك أن تصلي بهذه اليد النجسة. يقول كون هذا مجرد فارغ في ذهني، يعني أنا مو مورد ابتلاء معاه، يعني في البيع والشراء هذا العلم الإجمالي متى نقول ينجز معلومه؟ إذا الآن أنا أبغي أمس أحدهما برطوبة، أما أن المسألة تكون عندي فرضية مو مورد ابتلاء، هذا لا معنى للقول بمنجزية العلم الإجمالي لمعلومه. واضح لنا الفكرة؟ يعني دائما التكليف لابد أن يكون فعليا على المكلف، لكي نقول إن العلم الإجمالي نجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية. أما إذا كان افتراضيا فلا قيمة له. طيب طبقوا هذا المقدار حتى نشوف. التنبيه الثالث في المعيار لترتيب الآثار، المعيار في منجزية العلم الإجمالي هو العلم بالتكليف المستتبع للعمل، أما تكليف افتراضي لا يترتب عليه أثر. نقول لو تحقق كذا لأصبح كذا، هذا افتراضي كما قلت. لذا يقول لابد من الاقتصار على الآثار التكليفية المتيقنة إجمالا. أكانت متحدة في السن كما رأينا في العلم بنجاسة أحد المائين اللذين نبتني بهما وضوءا أو شربا، حيث يكون أثر كل منهما حرمة شربه وبطلان الوضوء به. طيب الطبخ مثلا بأحدهم نفسك، أم من سنخين تطهير به نفسك، أم من سنخين كما لو علمنا بغصبية الطعام أو نجاسة الثوب، وإحنا نبغي نلبس الثوب لنصلي به أو نبغي ناكل معا، حيث يكون أثر الأول حرمة التصرف فيه وأثر الثاني بطلان الصلاة به. وأما الأثر الوضعي فإذا كان منتزعا من الأثر التكليفي حتما يكون طرفا، باعتبار ماذا؟ كلا الطرفين محل ابتلاء للمكلف الذي تشكل لديه هذا العلم الإجمالي، وأحد الطرفين يترتب عليه أثر تكليفي. إذا صحيح كأنه موضوع، يعني كمانعية النجاسة من الوضوء أو الصلاة المنتزعة من تقييد الواجب بكونه غير نجس، بغير النجس، لأنه يقتضي من نحو من العمل لا يترتب بدونه. يعني احنا قيدنا هذه الماهية بأن يؤتى بها ماذا؟ أي الصلاة يؤتى بها بثوب طاهر غير نجس. وكذلك إذا قلنا، يعني سواء قلنا أن الأثر التكليفي منتزع من الحكم الوضعي منتزع من الحكم التكليفي، أو قلنا مجعول بالاستقلال، يعني النتيجة إحنا المدار في منجزية العلم لطرفيه على ماذا؟ على كونه محل الابتلاء، ويترتب هذا الأثر على ذلك الحكم الوضعي معنى. ولذلك يقول شوف، وإذا كان مجعولا بنفسه كنجاسة الملاقي، لأن احنا شوف الآن احنا عندما يكون عندنا أحد الإناءين نجس، ثم يجي عندنا ثوب اللي مرت علينا هذا المسألة، يجي عندنا ثوب ويلاقي أحد الإناءين اللي نجس، هنا في الحقيقة رغم أن طرف الثالث حتى يصير طرف ثالث مجعولة نجاسته شنو؟ بالاستقلال في الحقيقة، يعني اللي هو أن ملاقي النجس نجس هكذا يكون، ويصير أيضا ملاقي المعلوم بالإجمال نجاسته أيضا نجس، يصير هذا الشكل يعني معاه. يعني هنا جعل ثاني من جعل أولي، والنجاسة لو فرضنا منتزعة من حكم تكليفي، بس هذا احنا لابد نقول ان ايضا ملاقي احد اطراف الشبهة المحصورة المعلوم بكون احد الاناء النجس، الشارع يحكم هذا حكم وضعي بنجاسة ملاقي. فاذا حكمنا وضعا معناته شكل لنا صار العلم الاجمالي شنو؟ ثلاثي الاطراف، يعني لا ثوب ملاقي واناء. فالثوب أيضا لا يسوغ لأن أصلي به، وكلا الإناءين يجب علي أن أجتنب عنهما، كنجاسة وطلاق الزوجة البائنة اللي كما قلنا ونحوهما. لم يكن طرفا للتنجيز بنفسه، بل يكون التنجيز بلحاظ أثر التكليف إن كان له أثر فعلي، لأنه أنا ما علي من عنده، أنا ما يدخل بأن أجعل الملاقي نجس، أنا ألحظ أثره بأني لا يسوغ لي أن ألبسه وأرتديه في الصلاة معاه هكذا. فلو لم يكن أثر له أثر فعلي أنا مو بلبسه، يصير العلم الإجمالي نجس ثلاثة أطراف، يصير نجس طرفين، لأن هذا الثالث ما لا دخل لي به، خارج عن محل ابتلائه معاه. يعني ما يصير العلم الإجمالي هنا له ثلاثة أطراف، هذا اللي يريد يقول، يقول يبقى على طرفين رقم واحد ورقم اثنين، ويضطر لأن هذا الثوب لاقى صحيح أحد الإنائين، والشارع حكم بأن ملاقي أحد طرفي النجس نجس، لكن هذا مجرد لاقى أخذ واحد ودى الهند رغم انه ثوبي بس حطه في شنطته وراح بنا خلاص وابي يرجع اشتباه مثلا، هذا راح يصير شنو؟ انا مورد ابتلاء لي، خرج عن طرفيتي للعلم الاجمالي، فانا ما يصير شو اسمه، يعني العلم الاجمالي لا يجعله طرفا ويصير منجز لاطرافه الثلاثة الا اذا كان داخل تحت محل الابتلاء ويترتب عليه اثر، هذا واضح. ومنه يظهر عدم منجزية العلم الاجمالي بنجاسة أحد الدرهمين مثلا بعدم الأثر لنجاستهما فعلا، هذه إذا علمت بأن أحد، هذه مسائل دائما الناس يسمعها، يقول مثلا أنا كثير من الناس يعني يوقع نفسه في مشكلة، أنا علمت بأنه مثلا أحد الثوب نجس أو الشيء فلاني نجس أو سيارتي نجسة، خلي يكون ثوبك نجس أو السيارة نجسة، ما دام انت بتسوق السياره وما بتمسها برطوبه او انك يعني مو مورد، والثوب قد انك ما بتصلي فيه، ذا الثوب مو بثوب صلاه يعني معاه، فما لك ما لا معنى للقول بمنجزيه هذا النجوى الا ان يكون مورد او داخل تحت محل ابتلاء. ومنه يظهر عدم منجزيه العلم بنجاسه احد الدرهمين مثلا لعدم الاثر لنجاستهما فعلا، قلت في أثر إذا مسست أحدهما برطوبة، إذا مسست أحدهما برطوبة تنجست يدي، وإذا صليت بهذه اليد النجسة أصبحت صلاتي باطلة، هذا نقول تقدير. ومجرد استلزامهما نجاسة اليد الملاقية المستلزم لإطلاق الصلاة لا يكفي ما لم يكن ذلك فعليا. نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.